الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 35 الأخير من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، والسرية دون الجيش، أوصاهم بتقوى الله من معه من المؤمنين خيرا، أن يراقب الله فيهم فلا يشق عليهم وأن يرفق بهم، فقال: اغزوا بسم الله لبركة ذلك، في سبيل الله إخلاص العمل لله، قاتلوا من كفر بالله من اليهود والنصارى من إليهم، اغزوا ولا تغلوا، الغلول هو أخذ المال العام قبل القسمة، ولا تغدروا، الغدر من الخيانة وهو محرم لكل قادر لو ينصب عند استه يوم القيامة، ولا تمثلوا أي إذا قتلتم، نهى عن المثلة، ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا، وإذا لقيت، وأيضا جاء النهي عن قتل النساء والصبيان، النهي عن قتل الشيوخ إلا من كان له مشاركة برأي ونحو ذلك، وإذا لقيت عدوك من المشركين، هذا عموم، حتى أن بعضهم استدل بهذا العموم على أن الجزية تؤخذ من المشركين جميعا، فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أي خيرهم في هذه الثلاث الخصال، فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي أول ما تدعوهم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو الأصل، أن المسلمين لم يكن همهم من القتال والجهاد حوز الغنائم والفي، وإنما المراد يعني إدخال الناس في دين الله، لكن إذا عجزوا عن إدخال الناس في دين الله لكبرهم وإعراضهم وعدم استجابتهم، فلا أقل من إدخالهم تحت حكم الإسلام، بحيث يكونوا أذلة تحت حكم الإسلام، وحكم الإسلام هو القاهر الظاهر. فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهجرة، هذا قبل يعني حين كان الناس بحاجة إلى الهجرة، أما الآن لو فتحت البلاد وصارت بلاد إسلام يبقوا فيها ويقيموها، لكن إذا احتاجهم الإمام إلى الجهاد معه فيتحولوا. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين، أي من الحقوق في الفي والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والخروج والاستجابة. فإن أبوا مع إسلامهم أن يتحولوا منها أي إلى دار الهجرة، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، تجري عليهم حكم الله من حيث الصلاة والصيام والحج والقيام، ومن وقع في حد من حدود الله يقام عليه، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء، لأنهم أصلا ما خرجوا ولا قاتلوا، والغنيمة والفي إنما تكون لمن كان فيها، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أي إن أبى الكفار الدخول في الإسلام فاسألهم الجزية. قال أبو حنيفة: تؤخذ من جميع الكفار إلا مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما. ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سن بهم سنة أهل الكتاب. واستدل مالك والأوزاعي في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا، ورجحه ابن القيم لهذا الحديث. فإنهم أجابوك، والجزية هي كالضريبة تؤخذ منهم لحمايتهم والقيام عليهم، وأيضا يكون حالهم في ذلة وصغار وهم يناولون المسلمين. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، لأن ذمة الله عظيمة لا يجوز أن تخفر، فالإنسان المعظم لله والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهون عنده أن تخفر ذمته، يخفر عهده، لكن أن تخفر ذمة الله التي قد جعلها وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تنقص وفيه نوع يعني ضعف في الإيمان والعقيدة. فينبغي الإسلام المسلم أن يكون معظما لجناب التوحيد. ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابي، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنهم ما يدري وافق فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أنك تقول والله لا يغفر الله لفلان أو والله لا يغفر الله لفلان، ما أدراك، لا تقسم على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا مستكره له. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ استفهام على جهة الإنكار والوعيد. وفي هذا الحديث تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب معه في الأقوال والأحوال، وإن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له في أحكام الإلهية والربوبية. يعني هكذا يكون الإنسان متواضع، ما يجعل لنفسه مقام بحيث أنه يتصرف في أحكام الله ويريد يتحكم في أحكام الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان عابدا وكان أخوه مسرفا على نفسه، وفي يوم من الأيام كثر الإسراف وذلك الرجل لحقه ما لحقه، فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله: يعني من ذا الذي يتآلى علي؟ قد أحبطت عملك وغفرت له. فهذا باب عظيم، مهما رأيت في الإنسان إعراضا لا تحكم عليه بشيء إلا إن مات على الكفر للنار، لكن أن تقسم عليه بسبب معصيته والله لا يغفر الله لك، أو بسبب ما تراه من الطاعة تقول والله لا يغفر الله لك ويدخلك الجنة ويثيبك وأنت مستحق، ما أدراك، لا تجزم في هذا الباب ولا تتألى في هذا الباب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، الحديث الصحيح المسند وأخرجه أحمد. باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس أي هلكت، وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. يعني فتعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، كالمتعاظم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود، والحديث ضعيف، مع أن ابن مندى يقول صحيح متصل، إلا أنه ضعيف، فيه انقطاع بين عمران بن حصين بين جبير بن مطعم رضي الله عنه وبين الراوي عنه، ولكن المعنى صحيح، أنك ما تأتي إلى أحدهم وتقول أنا أستشفع بك، أستشفع بالله عندك، أستشفع بالله عندك، لكن لك أن تسأله أن يدعو الله تستشفع به عند الله، هذا لا حرج، تسأله أن يدعو الله، وهذا من طلب الدعاء الرجل الصالح، لكن أن تستشفع بالله عند فلان هذا ما يكون، لهذا فيه نوع من الامتهان وعدم تعظيم باب الألوهية وباب الربوبية. فباب التوحيد باب عظيم، ينبغي الإنسان فيه أن يكون على وفق الكتاب والسنة، وأن يبقى كما قال الشارح: الرب ربا والعبد عبدا، لا يتألى ولا يتدخل ولا يجعل نفسه في موطن يخالف هذا الباب العظيم. فهذه الأبواب ذكرها المصنف من باب تتميم الكلام في هذه الأبواب في باب التوحيد، حتى يكون الإنسان على غاية الانقياد وعلى غاية التحقيق لهذا الباب العظيم. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماة التوحيد وسد طرق الشرك. هذا من أهم الأبواب، هذا من أهم الأبواب، ويسمى باب سد الذرائع. فالشرك قد يقع بالقول، ولهذا حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأقوال، أو نهى الله عز وجل ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأقوال التي قد تفضي إلى الشرك، وهكذا قد يقع بالفعل. ولهذا حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى الله ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأفعال التي قد تفضي إلى الشرك أو تكون سبيل إلى الشرك، وهكذا قد تقع بالاعتقادات. فهذا باب عظيم، قد تكلمت في كتاب فتح المجيد بهداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وذكرت أكثر من 14 موطنا في باب سد ذرائع الشرك، لأنه باب عظيم. الآن صور ذات الأرواح لماذا حرمت؟ سد ذريعة الشرك. بناء القباب لماذا حرمت؟ سد ذرائع الشرك. تعظيم القبور وتشييد القبور وشد الرحال للقبور لسد ذرائع الشرك. النهي عن إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور لسد ذرائع الشرك. كذلك الصلاة عند القبور لسد ذرائع الشرك. الغلو لسد ذرائع الشرك. فكثير من الأبواب نهى عنها الله عز وجل ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم لسد الذريعة والوصول إلى الشرك. فقد يحرم الشيء من أجل غيره، كما حرم إطلاق النظر لما يفضي إليه من الوصول إلى الزنا وهكذا. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنت سيدنا، وهو سيد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم بسيد؟ سيد بلا شك ولا ريب، أنا سيد الناس يوم القيامة، وكان سيدهم في الدنيا. لكن هذا اللفظ استشعر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يفضي به من الغلو، وقد يظن فيه السيادة المطلقة، فقال السيد الله تبارك وتعالى، أي صاحب السيادة المطلقة كل وجه، لربوبيته، لألوهيته، لأسمائه وصفاته، لعظيم شأنه. فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم، أفضلنا قولوا بهذا القول لأنه صواب، وأعظمنا طولا أي عبادة وكرما وجودا وفضلا، صحيح، لكن لا يستجرينكم الشيطان. فقال قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد وفي صحيح مسند الشيخنا المقبول رحمه الله تعالى، ومنه يثبت اسم السيد لله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه أن ناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، وأيضا ليس أبوه بسيد لهم لأن أباه كان كافرا، وليس أبوه بخيرهم لأن أباه كان كافرا. فقال يا أيها الناس قلوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الباب ليدلل أن حق الله عز وجل عظيم، فينبغي الإنسان أن يعتني به دراسة وتدريسا واعتقادا وعملا. فمهما درست في هذا الباب ومهما حصلت فإن الله عز وجل قدره عظيم ومنزلته رفيعة وحقه جليل، والإنسان بحاجة إلى معاهدة هذا الباب وإلى الاستغفار من التقصير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بهذا الباب في جميع أحواله، في حضره وسفره، وفي مكة وفي المدينة، بل وعند موته يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فختم المصنف بهذا الباب ليدلل على أن حق الله عظيم، فلا يجوز أن ينقص منه، ولا يجوز كذلك أن يرفع أحد من العباد إلى ما هو من حق الله عز وجل، سواء كان ملكا مرسلا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فحق الله لله. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحبار هم علماء اليهود، والربانيون عباد اليهود، والرهبان عباد النصارى. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ذهب المبتدع إلى أن هذا قول الحبر بأن لله أصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وهذا من جهلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك، ولو كان الأمر منكرا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبض الأرض والسماوات مذكور في القرآن وفي السنة، كما قال الله عز وجل: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطوية بيمينه. وفي الحديث: ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وأما ما جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه يأخذ الأرض بشماله، فكلمة الشمال غير ثابتة، من رواية عمر بن حمزة ضعيفة. قال: في رواية مسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، إثبات الهزل لله عز وجل، فيقول: أنا الملك وأنا الله. وفي رواية وإثبات الكلام لله عز وجل. وفي رواية البخاري: يجعل الله السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأرض السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. كلمة الشمال شاذة بل منكرة، لأن راويها ضعيف. وفي حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: وكلتا يدي ربي يمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يدي أحدكم، لأن الله عظيم كبير، وسيأتي من عظم عرشه وكرسيه ما يدل على عظمه سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني الترس هو الدرقة التي يتقى بها ضرب السيوف. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا أصح الآثار في هذا الباب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل السماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرع عن عبد الله، هذا سند صحيح. خرجه أيضا ابن مندى والدارمي وكثير في الرد على الجهمية، هذا صحيح وله حكم الرفع، صحيح وله حكم الرفع. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قال: وله طرق، قاله في كتابه العلو، واختصره الشيخ الألباني. قال: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا الحديث ضعيف، لكن يشهد له ما قبله، وهو في الباب، مع أن الشيخ الإسلام رحمه الله يكرر الاحتجاج به كثيرا. قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليكم شيء من أعمال وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود وغيره، هو من طريق وكيع من عدس، ويقال حدس، مجهول، ومع ذلك يحسنه الشيخ الإسلام وغيره. تم الكتاب بعون الله وتوفيقه، ونحن بهذا اليوم 22 من صفر لعام 43 و400 ألف ننتهي بحمد الله عز وجل من تدريس هذا الكتاب في مسجد الصحابة بالغيظة، ونسأل الله العون والسداد. وكما قلت لكم بأننا اختصرنا فيه كثيرا، وإنما تكلمنا على ما يتعلق بباب التوحيد، لأن المراد بتدريس هذا الكتاب ما يتعلق بالتوحيد، وإلا لو أراد الإنسان أن يشرح كل كلمة يطول المقام، لكن عسى أن يكون ذلك في تدريس إن شاء الله فتح المجيد أو فتح الوهاب، أن تيسر، ونسأل الله العون والسداد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.